المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق أي تطلق وهي حامل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وأرجو من المقدمين في البرنامج عدم إهمال رسالتي. هذه رسالتك أيها المستمع قد عرضت ولم تهمل، لكن نرجو أن تضع اسمك في الرسالة القادمة وأن تضع تاريخ الرسالة أيضا.
هذه مسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءه هذا الظن، وهو لا أصل له في كلام العلماء، ليس له أصل. بل الذي عليه من العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، هذا إجماع من أهل العلم، ليس فيه خلاف. الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة، الحاصل أنه يقع عليها الطلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها فأمر أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، فجعلها تطلق الحامل من جنس تطلق الطاهر التي لم تمس. فحصل أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سنة لا بدعي الحامل. وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ينبه عليها الحيض والنفاس، فما دامت في حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم أن يطلقها، لا يجوز لزوجها أن يطلقها، بل يمسك حتى تطهر ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك. أما كون يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. في قوله سبحانه يا أيها النبي أطلقت النساء فطلقوهن لعدتهن، قال العلماء معناه طاهرات غير جماع، هذا ما تصير العدة، لأن يطلقها وهي طاهر لم يمسها أو حبلاء فظهر حملها، هذا محل السنة. تطليق المرأة في حالين، إحداهما أن تكون حبلاء يعني حامل وطلاقها سني لا بدعي، الحال الثاني أن تكون طاهرا لم يمسها الزوج قد طهر من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة. أما البدعي فله ثلاث حالات، تطليق الحائض هذا واحدة لواحدة، تطليق النفساء اثنتين، تطليق المرأة في حال طهرها بعد مسيس بعدما وجدها معها، هذا بدعي لا ينبغي أن يقع، ينبغي للزوجة أن يمسك الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس يطلق. إذا والحكمة في ذلك والله أعلم أن الشارع يريد عدم الطلاق ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من خير ومصالح، فلهذا ضيق الطريق إليه فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيه ليس محل الطلاق حتى يمسك، فلعل الحال تحصل بعد ذلك ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق. ولا يطلقها الا في احدى حالين، احداهما ان تكون حبلى والثانيه ان تكون في طول لم يمسها به، وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها لان يرغب فيها الطهرات طيبه في جماعها، اذا جمعها منع من طلاقها ان تتبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، هي صالحه للجماع في كل وقت، فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو هذا النتائج هذا الحمل يكون يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع على الطلاق. هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في هاتين الحالين، حالة الطهر وحالة منه مسيس وفي حالة الحبل حالة الحمل، حتى لا يطلقها، لأن إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين، لأن بعد الطهر يستاق إلى جمائها بعد مضيعة منها أيام في حال حيضها ونفاسها لا يحتاج لا يجامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحيض مرة أخرى وتطهر. في الحقيقة أن المرأة إذا رضع الزوج هذا أمر مشروع، فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك، والشارع يرغب في بقاء النكاح لما يترتب عليه مصالح كثيرة، ولهذا كان الطلاق أبرز الحال إلى الله، أبرز الحال إلى الله الطلاق، لأنه يفرق بين الرجل وأهله ويسبب شيئا من كثيرا من الأذى على الأولاد، والزوج أيضا قد يتأخر ما تزوج والله يتأخر ما تزوج بعد ذلك، فالحصل الطلاق فيه مساوي، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل وحافظ على زوجته ومستفيدا منها، وتبقى المرأة كذلك في حفظ زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها. حالة الحيض، حالة النفاس، حالة الطهر التي قد جمعها فيه، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يجوز الطلاق فيها، وبهذا يقل الطلاق ويسمى الإمساك، وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا. نعم.
إذن أصبحت المسألة على عكس ما يتصوره هذا السائل.
نعم. عكس. نعم.
نعم.